أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما ذكرناه في الدرس السابق هو أن إثبات جواز الصرف في المورد المأذون به من قبل الفقيه حتى مع شك المكلف في رضا الإمام عليه السلام بذلك، وأنه يكون مجزيا ومبرئا للذمة مشكل جدا. إثبات جواز الصرف في المورد المأذون به من قبل الفقيه حتى في صورة ماذا؟ كون المكلف ماذا؟ شاكا في رضا الإمام. وقهران الشك في رضا الإمام يعني ماذا؟ الشك في جواز الصرف، وأن هذا يكون مجزي ومبرر للذمة هذا مشكل. كما أن إلزامه بالمراجعة وأخذ الإبن مطلقا أيضا مشكل. إلزامه بالمراجعة وأخذ الإذن كما هو ظاهر هذا هو مشكل، لأن يعني المكلف قد يكون قاطعا لرضا الإمام ومحرزا لرضا الإمام قبل المراجعة من دون أخذ الإذن، إلزامه بأخذ الإذن مشكل. على المبنى المعتمد في هذا الوجه، على المبنى المعتمد مشكل، لما نقول مشكل يعني مشكل على المبنى المعتمد في هذا الوجه، وهو ماذا؟ وهو مسألة أن الجواز الصرف منوط بإحراز رضا الإمام عليه السلام. وأما ما ذكروه في مقام الاستدلال على هذا الوجه كما في كلمات الشيخ الأنصاري وغيره، ما ذكروه في مقام الاستدلال على هذا الوجه من أن ملاحظة حال الإمام وحال الشيعة في زمان الغيبة ثم ملاحظة حاله بالنسبة إليهم، هذه تقريبا عبارات الشيخ الأنصاري، ملاحظة حاله أي حال الإمام عليه السلام بالنسبة إلى شيعته، كيف يعطف عليهم ويتفقدهم ويشعر بأنه مسؤول عن ماذا؟ عن معيشتهم وأمثال هذه الأمور، توجب القطع ملاحظة حال الإمام، حال الشيعة، وضع الشيعة السيء في معظم الأحوال، وحال الإمام مع الشيعة يوجب القطع برضاه عليه السلام بصرف حصته فيهم، يوجب القطع لأنه يرضى الإمام بأن تصلح الحصة في ماذا؟ في شيعته. وأمثال هذه الكلمات مما قد يمر عليكم في أثناء المراجعة. أقول أن هذا الكلام يبرر الفتوى بلزوم صرف الإمام بما يحرز رضا الإمام عليه السلام، لا بأس أن يكون هذا يعتمد عليه لكي يفتي الفقيه بأنه يجب صرف سهم الإمام في المورد الذي نحرز به رضا الإمام عليه السلام، يبرر هذا يضرب للفقيه أن يفتي فتوى كلية كبرى كلية مستندة إلى هذا الدليل، ولكنه لا يبرر إلزام المكلف بمراجعة الحاكم الشرعي وأخذ الإبن منه والاكتفاء بذلك حتى مع عدم حصول القطع برضا الإمام عليه السلام للمكلف ماذا؟ نفسه. لا يزعج هذا لا ينتج هذه النتيجة، أن نقطع بأن الإمام يرضى بصرفه على الشيعة خب يقطع كلام المكلف، المكلف هل يقطع أو لا يقطع؟ إذا فرضنا أن المكلف لا يقطع برضا الإمام حينئذ دعوى أنه يجب عليه أن يراجع الحاكم الشرعي ويأخذ الإذن منه، وإذا أخذ الإذن منه هل انتهت القضية تكون ذمته ماذا؟ بريئة ولا يجب عليه شيء. هذا لا ينتج هذا. كما أنه لا يبرر التزام إلزام القاطع برضا الإمام عليه السلام بالمراجعة والاستئذان كما هو مقتضى إطلاق كلماتهم، أن هذا القاطع برغ الإمام لا مبرر لإلزامه كما قلنا بأخذ الإذن من الحاكم الشرعي بعد أن كانت الفتوى وماذا ومسألة المضاد القاطع برغ الإمام. إذا كان قاطع برغ الإمام هذا الكلام لا أريد أن أقول إشكالا على كلمات بعض الفقهاء المعينة، لا ليس في مقام الإشكال، في مقام بيان أصل المطلب، في مقام بيان أصل المطلب بالنسبة للحقيقة. أصل المطلب هو هذا، أن الدليل إذا كان هو عبارة عن أن جواز الصرف يدور مدار القطع، وكان المقصود بالقطع كما هو المفروض يعني قطع المكلف نفسه، فلا بد من ملاحظة ذلك. في كل مورد يقطع المكلف برغ الإمام يجوز له الصرف، فلا يجوز أن نقول أن المكلف يجب عليه أن يراجع الفقيه بقول ماذا مطلق، لا هذا لا نقوله. واضح؟ كما أنه في حالاتنا إذا لم يحصل للمكلف القطع بعد مراجعة الفقيه هنا لا مانع لأن نقول له بأنك خلاص تبرأ ذمتك إذا صرفت في ذلك المصرف مع كونه شاكا في رضا الإمام وشاكا في جواز الصرف. وأما دعوى أن الفقيه أعرف بموارد الصرف كما كان هو أحد المناشئ لاحتمال أن يكون ابن الفقيه دخيل في جواز الصرف، ذكر هذا المنشأ أن الفقيه أعرف بموارد الصرف، هذا موارد أعرف بموارد الصرف. أي ربط للفقاهة بماذا؟ بمسألة الخبرة بماذا؟ وكون أعرف بماذا؟ بموارد الصرف، ماكو ربط بينهما. قضية تعتمد على أمور أخرى، الفقاهة ليس لها دخل في كون الشخص أعرف بماذا؟ بموارد الصرف. تشخيص موارد الصرف لها مناشئ ومبررات أخرى لا علاقة للفقاهة بها، وإنما تعتمد على أمور أخرى، على قضايا أخرى ما لها علاقة. قد يكون الشخص العادي هو أكثر خبرة من الفقيه بماذا؟ بموارد الصرف. نعم الفقيه أعرف بموارد الصرف الكلية بشكل كبرى وعام، الفقيه أعرف بموارد الصرف مناشئ عقمية، الفقيه بالأدلة يستطيع أن يقول بأنه يجب صرف سهم الإمام فيما يحرز به ماذا؟ رضاه. وهذا مثلا يقول يجب صرف سهم الإمام على المحتاجين من الشيعة إذا أدى إليه نظره، يجب صرف سهم الإمام على الأصناف الثلاثة إذا أدى إليه الأدلة ساقته إلى ذلك، فيفتي بذلك كبرويان، فيقول يجب صرف سهم الإمام على ماذا؟ على الأصناف الثلاثة، على المحتاجين من الشيعة مثلا، كما هو أحد الآراء في المسألة. هذا الفقهاء لها دخل في ذلك بلا أشكال، لأن هذه شبهة حكمية مستنبطة من ماذا؟ من الأدلة. لكن كلامنا مو في هذا، كلامنا في التشخيص، كلامنا أن هذا بعد أن يأخذ المكلف، بعد أن يأخذ هذا الحكم الكلي الكبروي من الفقيه ويقلده فيه ويعلم بأنه يجب عليه أن يصرف سهم الإمام على المحتاجين من الشيعة، في مقام التطبيق يلي يحتاج إلى الإذن أو لا يحتاج إلى الإذن، هو يستقل بماذا؟ بصرفه على المحتاجين من الشيعة، هو يشخص أن هؤلاء محتاجون، أن هؤلاء محتاجون ويصرف عليه. هنا نقول بأنه لا، لا بد أن تأخذ ماذا؟ الإذن من الحاكم الشرعي. هذا كذا هنا في قضية التشخيص ما لنا جواب، يعني لا وجه لي أن يقال بأن الفقيه أعرف واضح بتشخيص موارد الحكم الكبرى والكلي من ماذا؟ من غيره. الفقاهة ليس لها دخل في هذا التشخيص، الفقاهة ليس لها دخل في ماذا؟ في هذا التشخيص، وإنما هذا التشخيص قد يتأثر يحصل عند شخص آخر لا علاقة له بالفقاهة أصلا. فإذا كون الفقيه أعرف بموارد الصرف هذه قضية ليست واضحة في حد نفسها، على أن غاية ما يثبت بالمسألة الأعرفية هو حجية قول الفقيه في التشخيص. لو فرضنا تنزلنا وسلمنا أن الفقيه أعرف بتشخيص موارد الصرف من غيره، هو فيكون من أهل الخبرة، يكون من أهل الكذا، فغاية ما يزل هو أن تشخيصه حجة، أنه إذا شخص مورد للصرف فتشخيصه يكون حجة. لكن هذا غير مسألتنا. إحنا مسألتنا هذا اعتبار الإذن من الفقيه في الصرف، هذا اعتبار الإذن من الفقيه في الصرف، غير مسألة حجية ماذا؟ حجية تشخيص الفقيه. بالضبط كما في أهل الخبرة الآخرين، أهل الخبرة عندما يقال بأن تشخيصهم حجة في باب التقديرات في باب الكذا، هذا تشخيص حجة، هذا التشخيص حجة، غير مسألة أنك في مقام العمل لابد أن تستأذن من ماذا؟ من أهل الخبرة، هذا شيء وهذا شيء آخر. فغاية ما يثبت بكون أعرف بموارد الصرف هو أنه كنا أهل الخبرة، وكلام أهل الخبرة حجة، كل ما يخالف، لكن هذا لا يثبت النتيجة التي نبحث عنها والتي أثبتوها، وهي ماذا؟ وهي أنه لزوم أخذ الإذن من الفقيه في مقام ماذا؟ في مقام الصرف. ثم لا يثبت بإحراز رضا الإمام عليه السلام. ما هو؟ ماذا يثبت بإحراز رضا الإمام عليه السلام؟ احنا هذا الوجه يقول نحن يعني جواز الصرف يكون منوط بماذا؟ برضا الإمام. لو فرضنا أحرزنا رضا الإمام بجواز الصرف في مورد معين، واضح. ماذا يثبت بهذا الإحراز، بإحراز رضا الإمام؟ طبعا بمقتضى القاعدة المسلمة عندهم أنه لابد أن نميز بين التصرفات الخارجية بسهم الإمام وبين التصرفات الاعتبارية بسهم الإمام، وهذا مر الإشارة إلى سابقا بأن ما يثبت بإحراز رضا المالك هو جواز التصرفات الخارجية فيما يملكه من الأكل والشرب واللبس والسكن وإلى آخره. أما التصرفات الاعتبارية بالبيع والشراء أو جعل ثمن أو جعل مثمن أو الهب أو المصالحة وأمثال هذه التصرفات الاعتبارية، هذه لا تثبت بمجرد هذا إحراز رضا ماذا؟ المالك، لا تثبت بذلك. اتفقوا على أن البيع يحتاج لا يثبت إلا بماذا؟ لا يجوز إلا بماذا؟ بالإذن خاصة. ومن دون الإذن لا يخرج البيع عن كونه بيعا فضوليا، عن كون البيع بيعا ماذا؟ فضوليا. فإذا لم تلحق الإجازة من المالك يقع شنو؟ باطلا، لا يترتب عليه الآثار. فكيف نجوز؟ يعني بناء على هذا الوجه لابد أن نفصل بين التصرفات الخارجية بسهم الإمام وبين التصرفات ماذا؟ الاعتبارية. أنا سهم الإمام أستطيع أن أتصرف به تصرفات خارجية، الأكل، لبس، سكن، كذا إلى آخره. أما أنا أبيع أجعل ثمن، أجعل مثمن في معاملات، هذا أنا ما ليس هناك إذن فيه. وإيقاع المعاملة الاعتبارية، المعاملات والتصرفات الاعتبارية على مال مملوك للغير لا يكفي فيه مجرد إحراز غيره. أنا أحرز أنه هو أنا إذا بعت أمواله يرضى لأنه ربح به ويستفيد، يرضى أقطع لأنه يرضى، لكن هذا ليس له بر لي ماذا؟ جواز هذا البيع. أنا بعبارة أخرى لو وقعت البيع لا يقع هذا البيع إلا بيعا ماذا؟ قبوليا، يتوقف على الإذن. فإذا ينبغي أن نفصل بناء على هذا الوجه، لا نفصل، نقول أن سهم الإمام عندما يصل إلى الإنسان يجوز له أن يتصرف به بالتصرفات الخارجية، وهذا فإذا وصل للناقد سهم الإمام كان الناقد يجوز له يتصرف، لأن النقد ليس له مجال للتصرفات الشنو؟ الخارجية. منفعة الوحيدة هو وقوع ثمن أو ماذا؟ أو مثمن في المعاملة، يقتضي أن لا يجوز له التصرف فيه. نعم الله صادف أنه سأل إمام وصلى بيت استطاع أن يسكن به أكل طعام وأكله الثوم يلبسه إلى آخره. أما التصرفات الاعتبارية المفروض على طبق ما اتفقوا عليه أنها تتوقف على الإذن خاصة، ومن دون الإذن تقع المعاملة ماذا؟ فضولية. فلا بد أن نفصل، والحال أنهم لا يلتزمون بذلك، لا يلتزمون بذلك. قالوا لأن سامي الإمام إذا قطع بأن هذا يرضى الإمام بصرفه في جهة معينة يتصرف فيها سامي الإمام، يبيعه ويصرف على تلك الجهة، يبيعه ويقضي تلك الحاجة وهكذا. فإذا لا بد من التفصيل، وهذا لا يقولون به، لا يلتزمون به. فقد واحد يجي يحاول أنه يثبت وجود الإذن باعتبار دعوى الملازمة بين إحراز الرضا وبين إذن الإمام عليه السلام بماذا؟ بهذه التصرفات الاعتبارية. هذه الملازمة باعتبار هذا، باعتبار مقدمات أن الإمام عليه السلام لا يرضى بتعطيل هذا السهم المبارك، والمفروض أنه يرضى بصرفه في تلك الجهة، ويعلم بأن صرفه في تلك الجهة يتوقف على من؟ على من؟ على بيعه، على جاله ثمنه أو مثمنه. ولو في بعض الأحيان، وقلنا خصوصا إذا كان سامي الإمام من النقود، من النقود، ومن جهة لا يرى بتعطيله، من جهة هو نقطع بأنه يرضى بصرفه في هذه الجهة، ويعلم بأن صرف في هذه الجهة يتوقف على أن نتصرف فيه تصرفا اعتباريا، وهذا كافي لإحراز إذنه عليه السلام. نحرز إذن حينئذ تكون هناك ملازمة بين هذا القضاء ورضاه بالتصرف، صرف سهم الإمام في تلك الجهة بهذه الظروف التي ذكرناها والأمور الواضحة التي ذكرناها، وبين ماذا؟ وبين إحراز ابنه عليه السلام. بماذا ابنا؟ بهذا التصرف الاعتباري، وبذلك نصل إلى نتيجة أن هذا البيع يكون مأذونا به من قبل الإمام، ونستكشف هذا الإذن على أساس الملازمة التي ذكرناها. واضح بالضبط. يكون من قبيل، من قبيل ابن الفحوى، من قبيل ابن الفحوى. إذا فرضنا خلينا نفترض في المثال أن الإذن بهبة المال المملوك للغير تستلزم بالأولوية الإذن بماذا؟ ببيعه. هذا مال مملوك للغير، أذن لي بأن أهبه بلا مقابل، بلا مقابل، هبة مجانية. هذا الإذن بالهبة يستلزم من باب أولى ماذا؟ الإذن بماذا؟ ببيعه. هنا يجوز البيع، لا يجوز البيع، يعني هل يكون البيع بيعا فضوليا؟ هنا قال الله لا يكون بيعا ماذا؟ فضوليا. لماذا؟ لأن الإذن مستكشف من ماذا؟ من الإذن بالهبة، من باب أولى بالأولوية بالفحوى، فيكون البيع مأذونا فيه، فإذا صدر من هذا الشخص يقع صحيحا ولا يكون فضوليا. في محل الكلام من هذا القبيل، من هذا القبيل أنه إذن نستكشفه وإن لم يصل إلينا صريحا، لكن نستكشفه من ماذا؟ باعتبار هذه الملازمة المدعاة. إذا قيل بهذا وتم هذا الوجه، حينئذ لا يكون هناك ماذا؟ تفصيل. ثم على تقدير استكشاف الإذن، استكشفنا الإذن، الإذن بالتصرف الاعتباري في سهم الإمام، حينئذ هناك مجال لكلام آخر وهذا غير مطروح، وهو أن هذا الإذن هل هو من قبيل التوكيل أو من قبيل التمليك؟ أذن بالبيع، أذن ببيع سهم الإمام عليه السلام، هذا من قبيل التوكيل، يعني أذن لهذا الشخص أن يبيع سهم الإمام للإمام عليه السلام، بحيث يكون هو شنو؟ مجرد وكيل. وهذا معناه أن البدل والعوض يكون للإمام عليه السلام. واضح. فيبقى سهم الإمام للإمام عليه السلام بدله أي لم يبقى المال للإمام. مهما بدل سهم الإمام اشترى به حاجة جعل بدل في معاملة مهما بدله ويبقى هذا كله المال للإمام عليه السلام. نعم يحق له هذا المكلف التصرف فيه يحق له التصرف فيه إذا كان قاطعا برضا الإمام بذلك الشنو التصرف. واضح؟ سهم الإمام نقود اشترى به زولية زولية الإمام أذن به وطاقة وطالب أن يبيع ماذا أذن فيه أن يبيع سهم الإمام ويستبدله بهذا هذه الزولية هذه القطعة هذه الحاجة فتكون الحاجة ملك للإمام عليه السلام فتبقى الأموال ملك للإمام عليه السلام وكل ما عدنا إحنا من سهم الإمام هو ملك الإمام للإمام ومقتضى ذلك لا ينتقل إرثا لأولادي لا ينتقل إرثا لأنه باق على ملكية سهم نعم يجوز لي التصرف فيه يباح لي التصرف فيه وفي بدله وفي بدل بدله وهكذا يجوز التصرف باعتبار القطع مثلا برضا الإمام بالتصرف فيه وإلا هو يبقى ملك المال للإمام. هذا احتمال. احتمال آخر أن يقال لا لأن الإذن في المقام على نحو التمليك مو على نحو التوكيل يعني يأذن لهذا الشخص في أن يبيع سهم الإمام له يعني الإمام له يعني للشخص نفسه بحيث هو ماذا بحيث البدل يكون ملكا شنو له يكون ملكا له فسهم الإمام ما دام موجود بشخص بعينه هو ملك المن للإمام لكن بمجرد أن يستبدل هذا رأي مطروح بمجرد أن يستبدل في معاملة البدل يكون ملكا شنو للشخص نفسه يكون ملكا للشخص نفسه ولذا الخمس يتعلق بيش بالبدل سهم الإمام ما دام موجود عندي بنفسه ما يتعلق بالخمس مو ملكي ملكي ماذا ملك الإمام عليه السلام ما ملكني الإمام هذه مليفي أنا أتصرف فيه وسأبن بأن التصرف يعم التصرف الخارجي مثلا والتصرف شنو الاعتباري لكن ما دام سهم الإمام بشخص بعينه موجود هذا لا يدخل في ملكي ولذا إذا دارت عليه سنة فرضا ولو فرضا محالا ما يجب فيه ماذا ما يجب فيه الخمس ليس لكن إذا بدلت والبدل يجعدي من حين دخول البدل في منك تحسب إلى السنة ويجب الخمس على تلك الحاء على أكتل ذلك البدل إذا لم يصرف في ماذا في المعنى واضح. فهل هو على نحو التوكيل خلاص استكشفنا قلنا مو فقط أقعدنا إحراز الرضا بالتصرف الخارجي لا أكو إذن في التصرف الاعتباري سلمنا ذلك لكن هذا إذن بماذا إذن بالبيع والبيع على نحو يأذن بالبيع لكن مرة يأذن بالبيع للإمام عليه السلام على نحو التوكيل مرة يأذن بالبيع على نحو التمليك واضح. هنا قد يقع بأنه الإذن على نحو التمليك مواضع المتيقن من إحراز الرضا وماذا هو الإذن على نحو التوكيل. والمهم شنو أن الإمام عليه السلام نحن نحرز الرضا المتيقن من هذا هو أنه يأذن ببيع سهم الإمام على نحو شنو زيادة من ثبت هذا المقدار يكفي هذا المقدار يكفي لتحقيق الغرض ما عندنا احنا أدلة لفظية حتى نتابعها ونقول ماذا نستفيد هل هو الإذن على نحو التوكيل أو الإذن على نحو ماذا على نحو التمليك وإنما قضية أن سهم الإمام مملوك للإمام لا يجوز صرفه إلا فيما نحرز به ما لا رضا إذا دار الأمر بينهما قطعا يكون المتيقن هو ماذا هو الصرف والإذن على نحو شنو على نحو التوكيل لا على نحو التمليك وبناء على هذا احنا نقول ما ان الانسان لا يملك سهم الامام ولا بدل سهم الامام كما هو راي موجود ايضا بعض الفضلاء كذا سهم الامام ولا بدل يملك ف فيبقى شأن الإمام مهما تحول هو ماذا؟ على ملك الإمام عليه السلام. فهو من جهة لا يجي فيه الخمس نستريح من هالجهة، هذا نقعد، لكنه لا ينتقل لماذا؟ بالعرف ونحوه. نعم يجوز له التصرف فيه في بدله وفي بدل بدله، لماذا؟ لأن المفروض أنه احنا نحرز لدى الإمام بصرفه في تلك الجهة. خذ افرض أنه ما أحرز مطلب آخر يسير. هاي كلها في الحقيقة إثارات تثار على ماذا؟ على هذا المبنى الذي التزموا به. وقلنا مرة أخرى نكرر بأنه كل هذه الأمور لا تثار ولا تشكل عقبة، إذا التزمنا بماذا؟ التزمنا بأن الفقيه نائب عن من؟ عن الإمام عليه السلام، وأن إيصال سهم الإمام إليه كإيصاله إلى الإمام مبرر للذمة بمجرد إيصاله إلى، والفقيه يصنع به بالنحو الذي يراه. وحينئذ ماكو مشكلة، هو فقيه إذا هو قاهياد إلا هذا ملكك ملكك، بل مو ملكك أنا بل مو ملكك، حسب ما يقرره الفقيه، حسب ما يقرره الحاكم الشرعي في كيفية الصرف. كالإمام عليه السلام في زمان الحضور أو عندما يعطي من هذه الأموال، كيف يعطي؟ حسب الإذن. إذا أعطى على نحو التمليك يدخل في الملك، لم يعطى على نحو التمليك لا يدخل في الملك، وهذا فما في مشكلة نواجهها عندما نلتزم بنيابة الفقيه عن الإمام عليه السلام ولو بهذا المقدار، ولو بهذا المقدار. طبعا هذا كل الكلام نقوله بناء على ماذا؟ بناء على القول الثاني في أصل المسألة، وهي شنو؟ أن الخمس يقسم إلى ستة أقسام، وكلامنا يقع في خصوص سهم الإمام والأقسام الثلاثة منه، من الأقسام يعني الحصص الثلاثة من الستة. وما بناء على الرأي الثالث الأخير اللي ذكرناه طرحناه، وهو أن الخمس أمر وحداني، ليس فيه تقسيم، ليس فيه كذا، وأن أمره راجع إلى الإمام، فالمسألة تكون أوضح، ويكون سهم الإمام للإمام عليه السلام، وفي زمان الغيبة يكون أيضا علما لنائبه. لكن هذا كله يتوقع كما هو واضح على إثبات نيابة الفقيه في زمان الغيبة عن الإمام عليه السلام، أنه نائب عنه، فنلتزم بهذه الأمور بلا إشكال. ومن هنا من الضروري جدا أن نتطرق إلى هذا الموضوع بشكل مختصر، ومقدار الضرورة نتطرق إلى بحث ولاية الفقيه، وهل نستطيع أن نثبت للفقيه ولاية على سهم الإمام، من كلام سهم الإمام بالخصوص سهم الإمام، هل نستطيع أن نثبت للفقيه ولاية على سهم الإمام؟ طبعا إثبات ولاية الفقيه على سهم الإمام تتوقف على مراجعة الأدلة التي يستدل بها على نيابة الفقيه عن الإمام عليه السلام، وهي أدلة لفظية موجودة نستعرضها إن شاء الله تعالى. والواحد يتركز بأنه ماذا نفهم من هذه الأدلة، ماذا نفهم من هذه الأدلة؟ هل نستفيد منها الولاية العامة؟ هل نستفيد منها الولاية على 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 بعض الأمور، بعض الأمور التي يتوقف عليها حفظ النظام، التي يتوقف عليها إدارة الشؤون الناس وأمثال هذه الأمور، أو نستفيد منها الولاية في مورد خاص وهو فصل خصومات مورد التحاكم والقبض في بعض المتضافقات، أو لا نستفيد منها شيئا أصلا، لا نستفيد منها ولاية الفقيه على أي شيء من الأشياء. هذه لا بد من استعراضها، ونستعرض إن شاء الله أهم الأدلة التي تذكر لإثبات ولاية الفقيه. فإذا خرجنا بنتيجة أنه هو وليا ولو في الجملة، يعني وليا بهذا المقدار على سهم الإمام، وقطعا ولي له النيابة عن الإمام عليه السلام بهذا المقدار، إذا يثبت المحل الكلام. الوقت تقريبا انتهى إن شاء الله. وصلى الله عليه وسلم.